بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. أقول في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المصابيح والمناقشة على الرد نظرا. البحث في يومنا هذا مناقشة لما ذكر سابقا من الكلام في أسباب سقوط خيار بيع الشرط أو بيع الخيار، مناقشة لما ذكره المرحوم الأردبيلي والسبزواري وما ورد على كلامهما وما نوقش ذلك، لأن الأردبيلي والسبزواري قال بشيء، بعدين الطباطبائي في المصابيح رد على ذلك، بعدين صاحب الجواهر ناقش الطباطبائي، يعني ثلاث مراحل: ما قاله الأردبيلي والسبزواري، ما رد عليهما من قبل الطباطبائي في المصابيح، وما ناقشه الجواهر. الشيخ الأنصاري عند ملاحظة في جميع هذه الأقوال من الرد والعطاء والأخذ والنقض والإبرام، احنا نلخص الكلام السابق، خلوا في بالكم حتى لما نقرأ العبارات تكون واضحة. الكلام أساسا في شنو كان؟ في أسباب سقوط خيار بيع الخيار أو بيع الشرط. أنا بعت الدار بعشرة ملايين، أخذت عشرة ملايين من جناب الشيخ، وقلت للشيخ بشرط إذا خلال سنة رجعت المبلغ أسترجع داري، هذا يسمى ببيع الخيار. كان الكلام في مسقطات هذا الخيار، كان الكلام في شنو؟ مسقطات هذا الخيار. قلنا بأن من المسقطات التصرف في الثمن، يعني أنا البائع إذا أخذت الثمن تصرفت في ذلك. الأردبيلي والسبزواري قالا بأن هذا التصرف في الثمن لا يسقط الخيار. ليش؟ لأن أساسا هذا البيع شرع لحكمة التصرف في الثمن. أنا أحتاج مبلغ، ما عندي مبلغ، أبيع داري ربما بسعر أرخص، وأشترط على المشتري لو رجعت الثمن استرجعت الدار، صحيح؟ شنو الحكمة في هذا البيع؟ حتى أنا البائع أتصرف بالثمن. فالسبزواري والأردبيلي قال هذا التصرف في الثمن لا يسقط الخيار. نعم، إذا التصرف صار بعد رد الثمن، يعني أنا مو جبت الفلوس وانطيتها للشيخ على أساس أسترجع داري، بعد ذلك تصرفت في هذا الثمن، هذا يعني أسقطت خياري، واضح؟ عد الطبطبائي شنو كان قايل في المصابيح؟ قال هذا على خلاف ما عليه الأصحاب، الأصحاب قالوا التصرف مسقط للخيار. زين، عد شنو هنا الحال؟ الطبطبائي يقول التصرف في زن الخيار مسقط للخيار. الطبطبائي يقول الآن بعد ما صاير وقت الخيار، وقت الخيار عند رد الثمن، هذا التصرف جائز ولا يسقط الخيار. عرفت شلون؟ بعدين الجواهر ناقش كلام الطبطبائي. هسه شوفوا شو يقول. أقوله في أصل الاستظهار المتقدم، كتبوا من الأردبيلي والسبزواري. الأردبيلي والسبزواري استظهر من الأدلة ومن الروايات جواز التصرف، قالوا هذا التصرف في الثمن من قبل البائع لا يسقط خياره. بعد وفي الرد المذكور عن الطباطبائي في المصابيح حيث قال لا خيار قبل الرد، والتصرف المسقط للخيار هو التصرف بعد ثبوت الخيار مو قبل ثبوته. والمناقشة، المناقشة من قبل من؟ من قبل صاحب الجواهر الذي ناقش الطباطبائي. بعدين نجي نبين والمناقشة وفي المناقشة على الرد نظر يعني إشكال. إذن الشيخ الأنصاري عنده إشكال على أصل الاستبهار وعلى رده وعلى المناقشة في الرد. أما الأول يعني وجه النظر في أصل الاستبهار في أصل كلام الأردبيلي والشبزواري، فلأن الشأن لا مخصص لدليل. شوفوا سقوط الخيار بالتصرف، أكو بي رواية في خيار الحيوان، الفقهاء قالوا لا خصوصية في الحيوان، هذا التصرف دليل على الرضا على الالتزام بالبيع، فكل خيار إذا صار فيه التصرف هذا التصرف شنو يكون؟ دليل على الرضا ومسقط للخيار. هذا الذي استظهره الفقهاء. هذا الاستظهار ما به مخصص إلا في خيار البيع أو بيع الخيار، نقول في بيع الخيار وبيع الشرط مخصص هذا البيع لأن التصرف مسقط للخيار، لكن في هذا البيع بيع الخيار التصرف ليس بمسقط للخيار، ما عندنا هيك. لذلك يقول أما الأول يعني النظر وجه النظر في الاستظهار، فلأن الشأن لا مخصص لدليل سقوط الخيار بالتصرف، عندنا فتشي كلي يقول الخيار يسقط بالتصرف، هذا عام لم يخصص ببيع الخيار. حتى السبزواري والأردبيلي شنو يقولون؟ يقولون بيع الخيار يجوز فيه التصرف ولا يكون مسقطا للخيار، لا مخصص للدليل الذي يقول بسقوط الخيار بسبب التصرف. هذا الدليل من وين جبنا؟ هذه القاعدة العامة من أين جاءت؟ المنسحب يعني الذي سحبناه في غير مورد النص عليه. مورد النص عليه شنو قلنا؟ خيار الحيوان. في باب خيار الحيوان قال عليه السلام التصرف مسقط للخيار. في بيع الجارية وبيع الحيوان مرت روايات ذلك. الفقهاء عمموا هذا الحكم وهو التصرف مسقط للخيار في جميع الخيارات. إذا عمم الحكم في جميع الخيارات باتفاق الأصحاب يعني كل الأصحاب هكذا قالوا، كيف يستظهر الأردبيلي والشبزواري بأن التصرف في بيع الشرط غير مسقط للخيار؟ واضح صار؟ هذا الإشكال الأول. إذن الفقهاء بالاتفاق عمموا هذا الحكم، الحكم شنو؟ أن التصرف مسقط للخيار. إذا عمموا ذلك يعني في جميع الخيارات ومن ضمن الخيارات بيع الخيار، فليش السبزواري والأردبيلي خصص ذلك واستظهر عدم سقوط الخيار؟ وأما بناء هذا العقد على التصرف، إذا تتذكرون الأردبيلي والسبزواري قالوا بيع الشرط مبني على التصرف، يعني على حكمة في ذلك التصرف، نقول هذا مو دليل. وأما بناء هذا العقد يعني بيع الخيار على التصرف يعني على تصرف البائع في الثمن، فهو من جهة أن الغالب المتعارف في هذا البيع سلام عليكم البيع بالثمن الكلي، مو البيع بالثمن الشخصي، البيع بالثمن الكلي يعني أبيع داري بعشرة ملايين دينار عراقي مثلا، هذا بيع بالثمن الكل. في المرة أقول أبيع داري بهذه العرصة الخارجية يصير البيع بالثمن الشخصي، إذا كان البيع بالثمن الشخصي لا حق له في التصرف. أما إذا كان البيع بالثمن الكلي، الثمن الكلي يجوز تبديله مو إلا ترجع نفسه، فهذا ما يعتبر أصلا تصرف، مو انه هذا تصرف لكنه استثني، تصرف لا يسقط الخيار، هذا ليس بتصرف. فأما بناء هذا العقد يعني بيع الخيار على التصرف، التصرف في الثمن، فهو من جهة أن الغالب المتعارف في هذا البيع البيع بالثمن الكلي وليس بالثمن الشخصي الخارجي. وظاهر الحال فيه يعني في الثمن الكلي كفاية ترد مثل المثل مثل الثمن، يعني مو لازم أنت ترجع عين الثمن. فإذا تصرفت في الثمن هذا ليس متصرف، لأن أنت في الوقت المحدد راح ترجع مثل هذا الثمن، لا يكون تصرفا. نعم إذا كان الثمن شخصيا كعرصة في مقابل الدار، جنابك ما لك حق تتصرف في هذه العرصة، تبيعها تبنيها. ولذا قوينا حامل على الإطلاق يعني إطلاق رد الثمن أو إطلاق هذا البيع في هذه الصورة، يعني إذا كان الثمن كليا وليس شخصيا، على ما يشمل البدل. يعني في الوقت المحدد أنت مو بالضروري ترجع نفس هذه العشرة بفئاتها المعينة، لا، تقدر ترجع 10 ملايين أخرى من نفس الناقد طبعا. وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع، هذا الفرد المدفوع كتبه ثمنا، الفرد المدفوع بعنوان الثمن إذا أنا تصرفت فيه لا يكون دليلا على الرضا بلزوم العقد وأنني أسقطت خياري. شوفوا التصرف ليش يسقط الخيار، لأنه دليل على الالتزام بشنو؟ بالعقد. إذا أنا تصرفت في الثمن هذا لا يكون دليلا على الالتزام بالعقد، لأن التصرف في الثمن الكلي هذا. أحسنتم. وحينئذ فلا يكون التصرف في عين الفرد المدفوع ثمنان، وكان الثمن شنو؟ وكان الثمن كليا، هذا لا يكون دليلا على الرضا بلزوم العقد، فليس هذا التصرف مسقطا للخيار، إذ لا منافات بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف واستمراره، يعني واستمرار التصرف. أنا في وقته عندما يحل السنة أجيب المبلغ وأفسخ العقد، هذا لا ينافي مع تصرفي في الثمن الكلي، إذ لا منافاة بين صحة فسخ العقد وصحة التصرف واستمرار التصرف، وهو مورد الموثق المتقدم. الموثق المتقدم موثقة إسحاق بن عمار في كتابنا صفحة 346، قبل يعني تقريبا 30 صفحة من كتابنا. موثقة إسحاق بن عمار قال: سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسأله رجل وأنا عنده، فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، لكن على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنتين تردها علي. هذه الرواية يعني الثمن كلي، مو أنه الثمن عرصة اللي تقولون التصرف حتى في الثمن هنا لا يصير. احنا نريد نقول هذا التصرف في الثمن لا ينافي رد الثمن إذا كان الثمن كليا، ليس يسمى بتصرف. وهو يعني شنو؟ يعني كون الثمن كليا، وأن المقصود رد مثل الثمن مو عين الثمن، هو مورد الموثق المتقدم موثق إسحاق بن عمار، إما مورده هذا أو منصرف إطلاقه. منصرف إطلاقه يعني شنو؟ يعني الثمن في موثق إسحاق ابن عمار مطلق، ربما يكون الثمن الخارجي الشخصي، ربما يكون الثمن الكلي، لكن المنصرف شنو؟ هو الثمن الكلي. يبيع للدار 10 ملايين، ثم يشترط إذا أرجع 10 إلى فترتين يسترجع الدار. أو من جهة تواطؤ المتعاقدين البائع والمشتري على ثبوت الخيار مع التصرف أيضا، هذا هم في الحال آخر. إذا البائع والمشتري اتفقا، قالوا حتى إذا جنابك تصرفت في السماء يبقى الخيار. بعد ما بيشكل هنا أكو فد تباني بينهما، أنا أبيع الدار لكم وأستلم 10 ملايين مثلا، وأقول إذا رجعت المبلغ خلال سنة أسترجع داري. يعني شنو؟ يعني تبانينا على أنني البائع يجوز لي أتصرف في الثمن باعتبار حاجتي إلى ذلك، أو من جهة التواطؤ. تواطؤ يعني توافق، تباني المتعاقدين البائع والمشتري على ثبوت الخيار حتى مع التصرف. إذن هذا التصرف جائز ولا يكون مسقطا للخيار، عرفت شلون؟ بس مو للجهة التي ذكرها الأردبيلي والشبزواري، وإنما نريد نقول هذا نوع من الثمن الكلي، ورد الثمن الكلي يكون بمثله أيضا مو بنفسه وعينه، فالتصرف لا يضر برد الثمن. أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن، هذا التوجيه آخر. جهة أخرى للعلم، يعني إننا نعلم بعدم الالتزام. عدم الالتزام يعني شنو؟ يعني عدم الرضا بسقوط الخيار، لأن التصرف متى يكون مسقطا للخيار؟ إذا كان دليلا على الرضا بالالتزام بالعقد. هذا التصرف في بيع الشاب لا يكون دليلا على الالتزام بالعقد، أو لأننا نعلم بعدم الالتزام بالعقد. الالتزام بالعقد يعني إسقاط الخيار بمجرد التصرف في الثمن، إذا البائع تصرف في الثمن. وقد مر سابقا أن السقوط بالتصرف ليس تعبدا شرعيا مطلقا، وإن قال به بعض السقوط بالتصرف، لأن التصرف كاشف عن شنو؟ عن الالتزام بالعقد. هنا مو كاشف عن الالتزام بالعقد، ليس تعبدا شرعيا يعني حكما شرعيا مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان دليلا على الالتزام بالعقد أو لم يكن. حتى هو ده يفسر مطلقا، حتى المقرون منه يعني من التصرف بعدم الرضا بلزوم العقد، حتى التصرف الذي لا يكون دليلا على الرضا بلزوم العقد مو هيجي. فإذا متى يكون التصرف مسقطا للخيار؟ إذا كان دليلا كاشفا عن الرضا البائع بهذا البيع، ولو الرضا النوعي مو إلا الرضا الشخصي. فيما نحن فيه في بيع الخيار، في بيع الشار، التصرف من قبل البائع في الثمن ليس دليلا نوعيا عرفيا على شنو؟ على التزامه بالبيع وإسقاطه للخيار. هذا ما ناقش به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله كلام الشبزواري والأردبيلي. الآن يأتي الدور إلى مناقشة الكلام الطبطبائي. الطبطبائي رد على الأردبيلي والشبزواري وقال ماكو خيار، قال الخيار في بيع الخيار يكون بعد رد الثمن، والتصرف إنما يكون مسقطا للخيار بعد ثبوت الخيار. هنا قبل ثبوت الخيار المصنف يقول أيها الطبطبائي في المصابيح، هذا الكلام مدقيق، لأن الخيار يأتي بعد العقد مباشرة مو بعد رد الثمن. نعم بعد رد الثمن يمكنه الآخذ بالخيار، أما أصل حق الخيار فهو موجود، ولذلك يجوز إسقاط هذا الحق. إذا بعد ما صاير الحق شلون يسقطه؟ يقول وأما الثاني يعني النظر في كلام صاحب المصابيح الذي رد على الأردبيلي والشبزواري، كيف النظر في كلامه؟ فلأن المستفاد من النص يعني الروايات الشريفة والفتوى كلمات الفقهاء، كما عرفت حيث بينا سابقا أشرنا إليه، المستفاد شنو؟ كون التصرف مسقطا فعليا. يعني شنو؟ يعني أصل الخيار كونه قبل التصرف. أنتوا كتبوا كونه أصل الخيار قبل الرد وليس بعد الرد. أصل الخيار قبل الرد، قبل رد الثمن كتبوا ذا، قبل رد الثمن وليس بعده. نعم لا يمكنه الأخذ بالخيار إلا بعده. هذا الرد الذي يرد الشيخ الأعظم على صاحب المصابيح، لكن بعبارة أخرى ماذا يقول؟ يقول كون التصرف مسقطا فعليا كالتصرف القولي. يقول التصرف بناء على كلمات الفقهاء اللي استفادوا ذلك من روايات خيار الحيوان، يقولون التصرف إذا واحد تصرف في الثمن يعني أسقط خياره، هذا مثل الإسقاط القولي. إذا كان يقول أسقطت خياري، مسقط ولا مو مسقط؟ مسقط. التصرف الفعلي نفس الشيء. ودي احنا نسأل صاحب المصابيح، صاحب المصابيح كان يقول هذا التصرف مو مسقط، نقول إذا هو كان يقول أسقطت خياري كان يسقط أم لا؟ يقول يسقط. فإذا يسقط معناته الخيار جاي، مو معناته الخيار ما جاي، فلازم على كلامك أن يكون هذا التصرف أيضا مسقط. ليش فرقت بين الإسقاط القولي وبين الإسقاط الفعلي؟ هذا هو الجواب النقضي، كما يسقط بالقولي لابد أن يسقط بالفعلي. الجواب الحلي لذلك أن هذا التصرف إذا كان الثمن كليا لا يعد تصرفا في الثمن. ليش؟ لأن مو لازم ترد عين الثمن، يجوز رد مثله، يجوز رد قيمته مثلا. يقول الإشكال شنو؟ النقض شنو؟ النظر شنو؟ كون التصرف، التصرف هذا مسقط فعلي، يعني مسقط عملي، مسقطا فعليا كتبوا عمليا كالقولي. شلون المسقط القولي بلافظ؟ هذا مسقط بعمل وبفعل. يسقط الخيار يعني المسقط الفعلي يكون سبب لسقوط الخيار في كل مقام يصح إسقاط الخيار بالقول. فيما نحن فيه قبل رد الثمن يقول أبو المصابيح بأنه يجوز الإسقاط القولي، فإذا يجوز الإسقاط القولي لازم يجوز الإسقاط العملي. والظاهر عدم الإشكال في جواز الإسقاط، إسقاط الخيار قولا قبل رد الثمن، الظاهر هذا الكل يقبل به، فلازم هنا أنا يقبل بالإسقاط العملي. يعني هذا يعني خذ هذا الإشكال الأول على السيد الطباطبائي، مع أكو إشكال ثاني، مع أن حدوث الخيار بعد الرد هذا مو على كل المباني اللي الخيار بعد رد الثمن، هذا ربما يقال به على المبنى الأول اللي كان رد الثمن قيدا للخيار مو قيدا للفعل، لكن ربما نقول بالمبنى الثاني الرد للثمن قيد للفعل للأخذ بالفعل، الخيار موجود. هذا مع أن حدوث الخيار بعد رد الثمن مو على جميع المباني، مبني على الوجه الأول. الوجه الأول شنو كان؟ أنه قيد للخيار المتقدم من الوجوه الخمسة التي بيناها في مدخلية الرد في الخيار، حيث بينا أن الرد له دخل في الخيار. شنو وجه هذا الدخل؟ هل قيد لأصل الخيار؟ هل قيد للفعل؟ ولا دليل على تعين الوجه الأول في بيع الخيار المتعارف بين الناس. السبيع الخيار الموجود كل الناس يعتبرون رد الثمن قيدا لأصل الخيار له، بل الظاهر من عبارة غير واحد من الفقهاء والثاني، والثاني يعني أن رد الثمن قيد للفاسخ فما هيك نقول أو نقول المتبع، المتبع يعني الذي نتبعه، الذي نقول به في هذا الأمر أن نرد الثمن، شنو بالنسبة إلى الخيار من الوجوه الخمسة؟ المتبع مدلول الجملة الشرطية الواقعة في متن العقد، متن العقد بين البائع والمشتري. الجملة الشرطية شنو؟ إن رددت الثمن استرجعت الداء. ايش يقول البائع؟ استدلوا ببعض أخبار مسألة بيع الخيار. في هذه الأخبار يقول المعصوم عليه السلام بأن النماء لمن انتقل إليه، نماء المبيع للمشتري، نماء الثمن للبائع. هذا دليل على بطلان كلام الشيخ الطوسي اللي يقول لا ملك إلا بعد انقضاء زمن الخيار، لأن زمن الخيار بعده موجود، فلا بد من أن الملك انتقل إلى المشتري، يعني الدار انتقلت إلى المشتري والثمن انتقل إلى البائع حتى النماء يكون لهما لمن انتقل إليه. فلعلهم فلعلهم، هذا إشكال الشيخ الأنصاري على استشهاد صاحب الجواهر، فلعل الأصحاب فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان الخيار منفصلا يعني بعد ما جاي، او كان الخيار متصلا يعني الان موجود، حتى المنفصل يعني حتى الخيار المنفصل. فأرادوا أن يستشكلوا على الشيخ الطوسي بأن الملك لا يتوقف على زمن الخيار، يعني إذا كان الخيار منفصلا بعد ما جاي الملك تحقق يتحقق، هذا ما إلى ربط بأن مبدأ الخيار من إيش وقت، هذا لا يدل على أن مبدأ الخيار من ابتداء العقد، حتى أن الجواهر يستشهد بذلك لبطلان كلام المصابي. فإذا توقف الملك على انقضاء زمن الخيار هذا مذهب الشيخ الطوسي، هذا مو صحيح. نقول مطلقا الملك يتوقف على زمن الخيار حتى في الخيار المنفصل اللي هو مثلا بعد سنة يكون الخيار كما لو جعل كذلك، فهذا لا ربط له بمبدأ زمن الخيار. إذا هذا التضعيف لقول الشيخ الطوسي كان يبين لنا مبدأ زمن الخيار وأنه من حين العقد كان ردا على المصابيح، لكن هذا التضعيف للشيخ الطوسي لا يبين مبدأ زمن الخيار. لذلك يقول كما لا يبعد عن إطلاق كلامه لا يبعد هذا الفهم. هذا الفهم شنو كان؟ توقف الملك على انقضاء زمن الخيار مطلقا حتى في المنفصل، لا يبعد هذا الفهم عن إطلاق كلام الشيخ الطوسي لأنه مطلق، قال لا يكون الملك إلا بعد مضي زمن الخيار سواء كان الخيار متصلا أو كان الخيار منفصلا. لا يبعد عن إطلاق كلام الشيخ ولا يبعد عن إطلاق ما استدل له يعني للشيخ به، ما يعني الشيء الذي الدليل الذي إطلاق الدليل الذي استدلوا بهذا الدليل شنو؟ من الأخبار، من بيان ما؟ الأخبار التي تقول بأن الملك لا يكون إلا بعد زمن الخيار، فيها إطلاق سواء كان الخيار متصلا يعني الآن موجود أو منفصلا يعني بعد فترة يكون الخيار. إذن خلاصة الكلام أن جناب الشيخ الأنصاري يناقش ما تم ذكره من كلام المصابيح ومن كلام صاحب الجواهر الذي رد على المصابيح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.